بالخير قد تجلى أدلى.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أعود إليكم في هذا اليوم الثالث لأيام عيد الفطر المبارك، عاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. وأسعد كثيرا أن أكون في صحبة شيخ بل عالم من علماء الأزهر الشريف، هذه المنارة التي كانت وستظل بإذن الله تعالى تشع بنور الإسلام على الأمة الإسلامية بل على العالم جمعاء. مشاهدي الأعزاء، في صحبتي في هذه الفقرة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع طنطا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وكل عام أنتم بخير
وأنتم يا الله أقرب وفي طاعته.
بارك الله فيك.
والأمة الإسلامية كلها في سعادة، ونسأل الله لها العزة والتمكين والسؤدد. آمين
آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، ونسعد بكم في هذا اللقاء على هذه الشاشة الطاهرة المباركة بإذن الله تعالى.
شرفت بكم وزادها الله عزا وشرفا وتمكينا.
جزاكم الله خيرا دكتور. ونحن في هذه الفرحة الغامرة بعيد الفطر المبارك، أعاده الله عليك وعلى مشاهدي وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. في وسط هذه الفرحة الغامرة بهذا العيد بعد شهر القرآن، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وبلغنا رمضان مرة أخرى، وبلغنا الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، هذه الليلة خير من ألف شهر بإذن الله في عامه القادم إن شاء الله. دكتور، لا يمكن أبدا في وسط هذه الفرحة الغامرة أن ننسى نصرة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذه الحملة التي بدأتها هذه القناة المباركة بعد أن قام هذا القس، هذا الفصل الذي بدأ يتحدث ويتطاول، هذا الخنزير الأمريكي الذي يتطاول على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، على القرآن الكريم، ويحاول حرقه ويتحدث فيه ويخاطبه الرؤساء ووزراء الدفاع، وكل هؤلاء يخاطبون هذا الخنزير للتوقف عن حرق المصحف، هذا الكتاب الكريم، كتاب ربنا الذي حفظه الله سبحانه وتعالى ليس فقط في هذه الوريقات وهذه الكتب المصاحف، وإنما هو محفوظ في قلوب المؤمنين وهؤلاء الصغار من أبناء المسلمين. وأيضا في هذه الحملة المباركة للزود عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بداية ماذا تقول عما حاول أن يفعله هذا القس الأمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيطيب لي بادئ ذي بدء أن أهنئ إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات بعيد الفطر المبارك، وأقول لهم ولهن جميعا تقبل الله منا ومنكم وبارك لنا ولكم في أيامنا وجعلنا من أهل طاعته. آمين,
آمين.
كما أتقدم أيضا بالشكر إلى هذه القناة الحبيبة، إلى القائمين عليها، إلى كل من يدلي أو يسهم بسهم في إنجاح مسيرتها بجزيل الشكر، وأقول جزاؤكم عند الله عز وجل وأجركم عنده، والأعمال على قدر النيات. نسأل الله أن يحسن نوايانا ويصلحها ويخلصها له وحده سبحانه وتعالى.
نسأل الله الإخلاص والقبول. آمين.
مسألة الحرب على القرآن الكريم ليست وليدة اليوم، بل لها ضروب، بل لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ منذ نطق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لأهله وعشيرته: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. ماذا قال له عمه أبو لهب لعنه الله؟ لقد قال له: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وظل يطوف من ورائه وهو يدعو الناس في القبائل، يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب، ويرميه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وهو أقرب الناس إليه وكان أولى الناس بنصرته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو أي عمه، يكذب ويؤذي ويعاند ويجحد. هذه أمور ضاربة كما قلت بجذورها في الأعماق. أبو جهل عليه لعنة الله ألم يكن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
لقد اشتهر بينهم بأنه الصادق الأمين. فلما جاء بالقرآن ماذا قال كبراء مكة وكبراء الطائف؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن يعلمون أن القرآن حق من عند الله، لكنهم يتكبرون يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا جحدوا بها مع أنهم يستيقنون أنه كلام الله؟ ظلما وعلوا.
من هذا الظلم ومن هذا العلو نأخذ هذا اتصال بعد إذن فضيلاتكم. محمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم.
محمد الله يخليك، الله يبارك في حضرتك، والحمد لله بالسلامة.
الله يسلم.
محمد نجار،
أهلا بك دكتور، كل عام وأنتم بخير.
الحمد لله بألف سلامة، رحلة مباركة.
الله يبارك في عمرك.
وتحياتي لحضرتك، كل عام وأنت بخير، وتحياتي للضيف الكريم.
جزاك الله خيرا.
هو بس مداخلة بسيطة كده، أنا أذكرك يا أخي وأذكر الضيف الكريم أن هذه الحملة على أم عائشة وهذه الحملة على المصحف وهذه الحملة حملات الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحملات إنما تدل على أن هؤلاء الناس قد وصلوا إلى مرحلة الإفلاس.
نعم.
كما تعلم وكما يعلم الجميع، جميع المسلمين، أن أمريكا تخرج الآن من العراق بخفي حنين، وكما يعلم الجميع أن مجلس العموم البريطاني الآن يراجع حساباته في أفغانستان، وأن فرنسا تراجع حساباتها في أفغانستان، وأن العالم كله قد أفلس من هذا الدين الحق، والعالم جميعا يعلم أن هذا الإسلام قائم إلى قيام الساعة، وأن الله تبارك وتعالى حينما أنزل هذا القرآن على أبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أنزل هذا القرآن لكي يحفظه الله تبارك وتعالى، يحفظه في قلوب المؤمنين، يحفظه من خلال عبادتنا، من خلال تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فليحرقوا من القرآن ما شاءوا، وليسبوا في أم عائشة كما شاءوا، فوالله الذي لا إله إلا هو لينصرن الله من ينصره. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هذا الإسلام هو الدين الحق، وأن الإسلام منصور. حينما اعترضت المسلمين صخرة في غزوة الخندق، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول وضربها وقال الله أكبر قد فتحت بلاد الشام، الله أكبر قد فتحت بلاد فارس، والمسلمون محاصرون من جميع الجهات، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله سيفتح لأمتي ما زوى لي. هذا الإسلام قائم وسيظل إن شاء الله، فليفعلوا ما شاء.
بارك الله فيك.
اللي بيعملوا دلوقتي إنما هو دليل على إفلاس هؤلاء الخنازير وهؤلاء الكفرة، ولن ينالوا من الإسلام شيء. ولكن أدعو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي دعامة الإسلام.
أسأل الله أن يحفظك فضيلة الدكتور. نعم.
حينما أعلنوا الحرب على المصحف سيزيد حافظة القرآن، حينما أعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد دخول المسلمين في أوروبا إلى الإسلام. فليفعلوا ما شاءوا وليحترقوا، وقل لهم كما قال الله تبارك وتعالى قل موتوا بغيظكم.
بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور محمد نجار. أشكرك على هذه المداخلة الطيبة، وأعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، ونحن نتحدث عن هذه الهجمات الشرسة على الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ البعثة.
نعم. فعمه يكذبه وكان أولى الناس بتصديقه.
نعم.
وهم يعلمون أنه الحق، لكنهم كانوا يجحدون ظلما وعلوا. ثم انظر إليهم وقد عرفوا حقيقة القرآن الكريم ومدى تأثيره في النفوس. يقص الله عز وجل ويحكي لنا قولهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم يعلمون تأثير القرآن جيدا، ويعلمون أن القرآن يغلب، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأرادوا أن يمنعوا الناس.
نعم.
فقالوا إن هذا إلا إفك، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، أساطير الأولين، شعر كذاب مجنون إلى آخره، حتى القرآن أليس هذا من التشويش على كتاب الله عز وجل؟
نعم.
وهم يعلمون أن القرآن ليس مجرد كلمات كتبت في سطور أو ضمتها صحائف، بل يعلمون أن الأصل في القرآن الكريم حفظ الصدور، التلقي، لأن العرب أمة بطبيعتها تعرف الحفظ.
نعم.
الحفظ عند العرب ملكة فطرية، لذلك هم لم ينصرفوا نحو تمزيق المصحف أو إهانته، بل انصرفوا نحو منع الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم لئلا يتأثروا به، فهو الحق متى أبصر الإنسان طريقه اعتنقه وآمن به إلا إذا عاقه عائق كالهوى وما إن وجدنا آباءنا على أمة أو ما شابه ذلك. الطفيل بن عمرو مثلا وكان سيد قبيلة بني قبيلة دوس حين ذهب إلى عمرة، وكانت مكة ما زالت دار كفر بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية لما يهاجر بعد، يقول فما زال كفار مكة يملؤون أذني على محمد صلى الله عليه وسلم، لا تستمع إليه إنه ساحر يفرق بين المرء وأبيه، إنه يقرأ كلاما كالسحر. يقول فما زلت حتى وضعت في أذني الكرسف القطن، وبينما أنا أطوف حول الكعبة إذ استمعت إلى محمد وهو يقرأ، أبى الله إلا أن يسمع الحق رغم أنه حشو دانه إيه القطن. فاستمع فقلت يا طفيل والله إنك رجل شاعر، ما هذا بالشعر؟ ده مش أوزان الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ثم قال يا طفيل ما هذا بكلام السحرة؟ إنك تعلم السحرة وتعرف السحرة وتعرف ما يقولونه من طلاسم وما شابه ذلك، ولا بالكهانة ولا بكذا. قل فأخرجت الكرسف فاستمعت فقلت والله ما هذا بكلام البشر. ثم أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له كيف يصنع من يدخل دينك؟ فعلمني فأسلمت، والقصة مشتهرة ومعروفة، فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان مبدأ الكفر التشويش على القرآن الكريم. مبدأ الكفر الآن، بل قبل ذلك ومنذ عرف العالم الإسلامي محاولات التنصير القذرة، وهم يحاولون القضاء على القرآن الكريم من طريقين. الطريق الأول الإساءة إلى القرآن الكريم كما كان يفعل كفار مكة، يقولون إفكم مفترى، أساطير الأولين، سحر يؤثر، شعر كهانة أو ما شابه ذلك، الإساءة. الأمر الثاني تحريف القرآن الكريم. يبقى يتبعون طريقين للقضاء على القرآن، وأي مؤتمر تنصيري يعقد في العالم منذ عقدوا مؤتمراتهم التنصيرية يدور حول هذين الأمرين، كما أفاد الخبراء في هذا المجال في رسائل الدكتوراه والماجستير. أن المنصرين عندهم قناعة تامة أنهم لن يقوم لعملهم التنصيري وتحويل المسلمين عن دينهم إلا إذا أفقدوا المسلمين ثقتهم في كتاب ربهم، وإنهم خططوا من أجل إفقاد هذه الثقة عند المسلمين في القرآن الكريم من خلال طريقين: الإساءة إلى القرآن ذاته، ثم تحريف القرآن، لأن مسلما لا يقبل الإساءة إلى القرآن الكريم. بعض المسلمين لا يقبل الإساءة، هات أي واحد ما بيعرفش يقرأ الفاتحة وخلي واحد يشتم القرآن قدام منه أو يحاول الاعتداء على مصحف، يعني ده لو واحد حط المصحف على الأرض عند العوام ليس إهانة. بعض الناس قد يكون يقرأ فيسجد مثلا سجد التلاوة فيضع المصحف على الأرض، هل يضعه إهانة
في المسجد أو في على سجادة الصلاة؟
يقول له يا كافر بتحط المصحف على الأرض، هو مش قصده يقول له يا كافر يعني خرجت عن الملة، قصده إيه؟ عظم القرآن، عظم القرآن العامي. فبعض فالمنصرون يعلمون أن العوام عندهم عقيدة في القرآن، فيقولوا لا ما ينفعش معهم السكة دي، يدخلوا السكة الثانية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحاولون أن يفهموا الناس آيات القرآن خطأ بالتأويلات الفاسدة. أنا قرأت لبعض المنصرين مرة مقالا في بعض الجرائد التي تنشر عندنا في مصر بيقول كده عنوانه: القرآن يشهد لصحة التوراة والإنجيل، فكيف يقول المسلمون إن التوراة والإنجيل محرفان؟ وجاء وعمد إلى آيات القرآن الكريم فقصها، يعني الآية يسبقها آية تثبت التحريف، فيأتي بآية بعدها تفيد أن التوراة والإنجيل لم يحرفا. يقول لك القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه، فهل يصدق القرآن على كذب لما بين يديه، يعني لما كان في التوراة والإنجيل، وجعل يصنع ينسج كلمات مقال على هذا المنوال.
ونحن فضيلة الدكتور نحن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وعلى سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا وكل الرسل أفضل الصلاة والسلام، يعني نحن نصدق بالكتاب، ولكن كتاب ربنا وليس كتاب المسميات التي تذكر الآن.
ما حرف مما لا نثق فيه.
نعم.
يعني احنا مثلا عندنا في القرآن الكريم في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذا نحن نؤمن بكل الكتب السماوية التي نزلت لم تحرف. أما ما حرف فلسنا ندين الله عز وجل به، نحن نتعبد الله بما ظل صافيا نقيا. في موسوعة دائرة المعارف البريطانية 500 عالم لاهوت على أعلى مستوى، ليسوا بعرب بل هم من إنجلترا، 500 عالم لاهوت أساتذة في مجالهم في تخصصاتهم، اجتمعت كلمتهم على أن الإنجيل الموجود بين يدي الناس اليوم لا يمت للمسيح بصلة. احنا قلنا الكلام ده؟
لا، هم هم من قالوا ليس المسلمين.
افتح دائرة المعارف البريطانية تلاقي النص ده فيه. فنحن نؤمن بما جاء من عند الله أنه الحق طالما لم يصيبه ليه؟ لم يصيبه التحريف. فما زالت مسيرة التكذيب مستمرة قارنا تلو قارنا. هم الزنادقة لما ظهروا في عهد الدولة الأموية والعباسية وما تلا ذلك، الزنادقة بيعملوا إيه؟ الزنادقة يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون القرآن الكريم تأويلات فاسدة ومن على شاكلتهم، أليس ذلك من الإساءة إلى القرآن الكريم؟ فالزنادقة حرفوا القرآن وأساؤوا ليه، لكن العلماء الربانيون وقفوا لهم بالمرصاد وبيّنوا أباطيلهم. يعني مثلا عند بعض متطرفي الصوفية يقول من ذا الذي يشفعي، هي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يشفع أحد في أحد يوم القيامة إلا إذا أذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فبعضهم عايز يقول إن اللي يزل نفسه هو اللي يوصل عند ربنا، فرح محرف الكلمة ومغير الحروف ومبدلها يقول من ذل ذي، أي من ذل ذي يعني نفسه يشفع عند الله ويصل إليه. هكذا النص القرآن يحرف؟ هم يصنعون ذلك ويفعلون. آيات كثيرة. تعال بقى في مؤتمر التنصير الحرب على القرآن، هذا المنصر الذي أراد أن يحرق القرآن الكريم لقد تربى على الافتراء على القرآن. وأنا أدعو إلى قراءة كتاب قيم جدا ألفه مؤرخ من المؤرخين المعاصرين، وهو المؤرخ الإسلامي المشتهر الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، أسأل الله أن يبارك له في عمره إن كان حيا. ألف كتاب ضخم اسمه قالوا عن الإسلام، من أروع ما يقرأ المسلم في زماننا. يعني مثلا من ضمن الأقوال اللي فيه واحدة إنجليزية باحثة إنجليزية أسلمت في كندا، اسمها بيرجيت هوني، تسمت بعائشة أم المؤمنين عائشة، اختلت عائشة لأنها أطهر خلق الله، لأن الله برأى فوق سبع سماوات. عائشة بيرجيت هوني قالت لقد قرأت القرآن الكريم ولقد أثر في قلبي تأثيرا يعجز لساني عن وصفه، فما كدت أقرأ السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا الكون مع هذه الأمواج الساجدة لله رب العالمين. شوف القرآن قرأته مجرد ما قرأته. ولقد سمعت أن هذا الرجل الذي أراد أن يحرق القرآن لم يقرأه، ولذلك الحملة اقرأه قبل أن تحرقه، قبل أن تحرقه. فنقول إن غيرك قد قرأ. فقرأ. أحد الأساتذة الدكاترة الحقوقيين كان رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي اسمه الدكتور فاندوبيك، وتسمى بالمهدي بالله بعدما أسلم. الرجل ده بعدما قرأ القرآن الكريم بعدما أهديت إليه نسخة، ماذا فعل هذا الرجل؟ يقول لقد قرأت القرآن الكريم فعرفت شخصيتي الحقيقية، لأن القرآن يخبرنا من نحن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إني جاعل في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني دين ودنيا. يقول والقرآن الكريم فيه صلاح الحياة الفردية والأسرية والحياة العامة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. في باحث فرنسي اسمه فينسن، هذا الرجل يقول بعدما أسلم إن مثلا العربية المسلم الذي ينفصل في تفكيره بعيدا عن القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه. شايف التعبير؟ بعدما أسلم يقول إن مثل الرجل العربي المسلم الذي يفكر بعيدا عن القرآن كمثل رجل أفرغ من دمه.
يا دكتور، هذه هي ردود الغرب من أهل الديانات الأخرى غير الإسلام، فكيف تكون ردود المسلمين من أبناء هذه الأمة الإسلامية سواء من العرب أو من غيرهم من المسلمين؟ كيف يكون الرد من علماء الدين الإسلامي في هذه الأمة المباركة؟
الرد ينقسم إلى قسمين أيضا، والقسمين لهم محاور وفروع. القسم الأول التبليغ. القسم الثاني التطبيق السلوك. التبليغ بمعنى إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنحن مأمورون بتبليغ هذا القرآن، بلغوا عني ولو آية. يبقى لو أن كل مسلم يحمل كتاب الله مترجما إلى أي بلد يحط رحاله فيها ويهديه ولو لواحد على الأقل لفعلنا الكثير. في كم مسلم بيروح إيطاليا وفرنسا وبيروح إنجلترا وألمانيا وبيروح هولندا وبيروح أمريكا وبيروح أستراليا؟
كثير.
ملايين المسلمين. ملايين المسلمين. لو أن كل واحد حمل نسخة مترجمة بلغة البلد التي يذهب إليها وأهداها إلى أهلها لفعلنا الكثير. أنا أقول لحضرتك مثال.
تفضل.
في بعض المهندسين بيذهب إلى إيطاليا بصفة مستمرة. فهذا الأخ المهندس يقول أنا تعودت كلما أذهب إلى بلد أخذ معايا 10 نسخ أو أكثر من المصحف مترجم بلغة أهل هذه البلد، حتى إذا ذهبت إلى الذين أريد أن أتعاقد معهم أو أعمل معهم صفقات تجارية أمنحهم هذه المصاحف كهدية، المصاحف المترجمة مترجم معاني ليقرأوا فيها. يقول فوجدت ذلك عجبا. يقول مرة من المرات أردت الذهاب إلى إيطاليا فبحثت كثيرا عن بعض النسخ الإيطالية، شق علي لأن احنا عندنا عجز في الترجمة. يعني أشهر اللغات زي الفرنسية والإنجليزية مترجم بها القرآن، هناك لغات كثيرة لم يترجم بها القرآن. يقول لحد ما رحت عمرة فوجدت نسختين اثنتين في مكتبة في مكة، ففرحت فرحا شديدا، قلت على الأقل أروح بهم إيه إيطاليا وأعطيهم للناس اللي أنا هتعاقد معهم صفقة تجارية. وبيبحث على الإنترنت عرف جمعية تبليغ الإسلام في الإسكندرية بتنشر الإسلام ب 123 لغة على مستوى العالم، ب 123 لغة
ما شاء الله.
فالمهم فعبر موقع القناة، عبر موقع الجمعية اتصل عليهم، فالجمعية منحته عدة كراتين من المصاحف، لأن احنا بنطبع في الجمعية مصاحف مترجمة بكثرة. فخد معه كراتين، أصبح مندوب الجمعية للدعوة في إيطاليا باللغة الإيطالية، وأصبح الناس يقبلون على طلب المصحف. يبقى احنا بلغوا عني ولو آية. أنا بقول أي طبيب رايح أي مؤتمر يتصل بنا في جمعية تبليغ الإسلام، يتصل بمجمع الملك فهد، يتصل بمجمع البحوث الإسلامية، يتصل بأي مكان فيه نسخ مجانية لإيه؟
ترجمة
القرآن، وياخد معاه النسخة، مسؤوليته، وإلا سيحاكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قلت لك بلغوا عني ولو آية، وجاءتك الفرصة فذهبت لإنجلترا وألمانيا وهولندا وكندا وإلى آخره لتحصل على الزمالة وتتاجر، فلماذا لم تجعل الدعوة إلى الإسلام قرينة طلبك للعلم الدنيوي؟ ما فيش حجة. يعني المصاحف متوفرة بكل لغة. يبقى أول سبيل لنرد على هؤلاء أن نرسل المصاحف بكثرة.
وأعتقد فضيلة الدكتور، عفوا لمقاطعتك، أن هناك هيئات ومنظمات ووزارة الأوقاف المصرية وكذلك يعني المؤتمر الإسلامي في مكة والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم لهم جهود كبيرة في ترجمة معاني القرآن الكريم بلغات كثيرة. وكنت في رحلة حول يعني حفظ القرآن الكريم في جائزة دبي للقرآن الكريم، وجدت أن هناك من دول شتى لا يعرفون الإنجليزية ولا الفرنسية ولا العربية، وإنما يتحدثون بلغاتهم المحلية، قد وصلت إليهم عن طريق هذه المؤسسات سواء الجامعة الإسلامية أو جامعة الأزهر أو أيضا هذه الهيئة المباركة، هيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وصلت إليهم مراكز وترجمة للقرآن الكريم ومعانيه، وحفظوا أيضا القرآن الكريم باللغة العربية وهم لا يفقهون أبدا حرفا واحدا من اللغة العربية.
ما شاء الله، رأينا ذلك بأعين رؤوسنا.
نعم.
يحفظون القرآن الكريم باللغة العربية ولا يستطيعون قراءتها، أليس ذلك من الإعجاز؟ أنا قابلت في أمريكا سنة 98 في ولاية نيوجيرسي في بعض المراكز الإسلامية رجلا من بعض الجزر التي تلاصق نيويورك، فيقول إنني أحفظ سورة ياسين والرحمن والواقعة وسورة تبارك وبعض قصار السور، وهو لا يستطيع أن يخاطبني باللغة العربية، بل كل ذلك يقوله باللسان الإنجليزي. ثم قال أريد أن أصحها عليك، والله جلست معه ما بين العصر والمغرب يقرأ علي تسمع القرآن من لسانه غضا طريا كأنما ينطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يخاطبني باللغة العربية. ثم انظر أيضا إلى هذا الشق الأول اللي هو تبليغ القرآن الكريم، نشر القرآن الكريم،
نأتي إلى التطبيق.
بس قبل ما أقول التطبيق هقول لحضرتك مثل حلو أول.
فضل.
إحدى السيدات الفضليات ذهبت مع ابنتها في طلب الدكتوراه في إدارة الأعمال في إنجلترا بتتمم أبحاثها. وكانت قد حضرت لي محاضرة قلت فيها ليحمل كل واحد نسخة على الأقل ليمنحها لواحد يتعرف عليه في هذه البلد. فلما ذهبت وجدت 7 إنجليزيات أسلمن حديثا، فقالت مهمتي أن أحفظهن القرآن في الشهر اللي أنا فيه في إنجلترا. فحفظتهن الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، تقسم بالله مع كل آية يقرأنها يبكين وينهمر الدمع فرحا بأنهن يقرأن كتاب الله باللغة العربية. فأرسلت إلي تريد عدة نسخ، أرسلني لها عدة نسخ مترجمة لمعاني القرآن الكريم وكتب إسلامية تبين الإسلام ومعالمه. فبكين، كان من ضمن الترجمات العشر الأخير في القرآن، جزء قد سمع، جزء تبارك، جزء عامة. فقلنا سيكون مشروعنا في رمضان هو أن نفهم هذا الجزء لنصل به إلى الله عز وجل. يبقى الجزء الأول الدعوة والتبليغ.
ولعل فضيلتكم قد سمعتم أو شاهدتم على هذه الشاشة المباركة هذه الحملة، حملة جيل القرآن التي بدأها دكتور أسامة عبد الوارث رئيس القناة، وهو يدعو إلى جمع 1,000,000 مصحف لتوزيعها على 1,000,000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ردا على هذا القس الذي يريد حرق بعض النسخ من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو يريد الرد البليغ، هذا الرد في أن يكون هناك 1,000,000 حافظ، نأتي ب1,000,000 مصحف نوزعها على 1,000,000 طفل أو 1,000,000 شاب يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مصر أو في الدول العربية أو أيضا في أوروبا والولايات المتحدة. وسنصل بإذن الله تعالى إلى الولايات المتحدة حيث هذا القس وحيث مكان هذا القس وكنيسته. يعني هذه الحملة، يعني أود أن أكرر لمشاهدي الأعزاء بعد إذن فضيلتكم أن هذه الحملة المباركة لجمع 1,000,000 نسخة من المصحف الشريف، الغرض منها أن يكون هناك 1,000,000 حافظ، ليكون هناك جيل من القرآنيين ردا على هذا القس، ولكي تساهم معنا في هذه الحملة بعدد من المصاحف أو بأي طريقة أخرى. وإن كنتم من أصحاب الهيئات أو المساجد التي ودور الحفظ التي تحتاج إلى مصاحف وكتاب الله سبحانه وتعالى لمساعدة أبنائنا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، نود أن تتواصلوا معنا عبر شريط الرسائل وإرسال أرقام التليفونات وعدد النسخ التي يمكن أن تتبرعون بها على رقم القناة 9467، إرسال رسالة قصيرة SMS، فيتصل بكم بإذن الله تعالى في وقت قريب المسؤولون من هذه القناة المباركة حتى نجمع هذه الأعداد ونوصلها إلى أصحابها ومستحقيها. جزاكم الله عنا خيرا. وأعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، ونحن نتحدث على الشق الأقوى التطبيق.
نعم.
حتى يرانا هؤلاء ويروا كيف يكون تطبيق المسلمين لهذا القرآن الكريم.
نعم صدقت، لكن تعليقا على كلام حضرتك اللي هو الحملة التي تبدأها قناة الحكمة لجمع 1,000,000 مصحف بلغات شتى وتوزيعه في أنحاء العالم ولتنمية مواهب الحفظ عند 1,000,000 حافظ، أقول هذا المشروع أبشر بإذن الله تعالى بأن أرضه خصبة.
الله أكبر.
ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي مشروع يبدأ معتمدا على كتاب الله تعالى لنثق أن الله عز وجل سيرعاه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون.
ومن حفظ القرآن أن يهيئ الله عز وجل له من يرعى كتابه طباعة ونشرا وتوزيعا، ومن يرعى حفظته تنمية لمواهبهم وتعريفا لهم بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يضيع أهله. ألم تقل أمنا هاجر هذا؟ قالت أمنا هاجر لأبينا إبراهيم عليه السلام لما تركها وإسماعيل
في مكة،
قالت له يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجبها. يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجبها. ثم التفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. طيب تعال أربط المعنى ده بقى، حملة 1,000,000 مصحف مع 1,000,000 حافظ، هؤلاء هم أهل الله، فهل يضيع الله أهله؟
أبدا.
تعال خد بقى حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ولله أهلين من الناس؟ فمن أهل الله يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأبشري يا قناة الحكمة بهذا المشروع واستمري فيه على بركة الله، فلن ينجينا إلا كتاب الله عز وجل. لن ينجينا إلا كتاب الله عز وجل. ويليام جيفورد قال إيه؟ المنصر العالمي قديما قال إيه؟ قال متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد المسلمين؟ أمكننا حينئذ أن نرى المسلم العربية يتقدم نحو الحضارة الغربية بعيدا عن العالم الإسلامي بعيدا عن محمد وكتابه. يبقى عايزين يطفئوا نوره. لا مش هيتوارى، وهي حملة هي
أرواحنا فداء لكتاب ربنا
لكتاب
سبحانه
ربنا
تعالى
وعرض نبينا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
نأتي إلى الجانب الأهم وهو التطبيق.
نعم.
القرآن الكريم في تصوري حسب ما وجدت في كتاب الله يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التلاوة والترتيل، المرحلة التالية مرحلة الإنصات والاستماع والتدبر، دي مرحلة مركبة مع بعضها.
نعم.
المرحلة الثالثة مرحلة الاتباع والعمل والتطبيق، والهدف كله الوصول إلى المرحلة الثالثة. ابدأ معايا بمرحلة الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن الترتيل معناها إيه؟ أن يقرأه بتأنن.
نعم.
أن يقرأه بتحسين صوت، أن يقرأه ليصل به إلى غاية. جميل أن يكون لدينا من القراء من اشتهروا بحسن الصوت وجماله.
نعم.
بس تفتح أي موقع كده زي إسلام وي تبص تلاقي عشرات القراء. نعم. تسمع كده بعض مئات. البرامج. نعم. في بعض القنوات تبص تلاقي عشرات القراء. جميل.
ما شاء الله.
جميل.
نعم.
لكن لا ينبغي أن نقف عند هذا القدر. جمال الصوت ينبغي أن تحرك به الأفئدة، ينبغي أن تحرك به القلوب، أما أن نكتفي بجمال الصوت وحلاوة الغنى والمادة لا لا ينبغي أن نقف عند هذا. يبقى احنا ما فهمناش الغرض من تحسين الصوت إيه؟
ونتدبر.
يبقى لازم نصل إلى الإيه؟ الإنصات والتدبر.
نعم.
والله يا أستاذي يا أستاذ محمد، أنا أعزك الله،
بارك الله
أنا مرة من المرات كنت في المدينة الجامعية وكنت أزور بعض إخواني الذين ليسوا في المدينة الجامعية في كلية غير كليات الأزهر يعني.
نعم.
فكنت أتيهم بين العصر والمغرب، وكان يأتي عن وقت المغرب هيا بنا نصلي أحن الحقك، وما يجوش يصلوا في زاوية جنب الشقة اللي ساكنين فيها. فمرة من المرات نزلت بسلم لقيتهم وراي. الله، إيه يا جماعة، أنتوا أسلمتوا ولا إيه؟ جيتوا تصلوا المغرب في المسجد؟ فقالوا حد يسمع صوت المؤذن ده وما يجيش يصلي، معلش في الكلمة، ده يبقى حجر، ده يبقى ما عندوش دين. هو إيه اللي حصل؟ كان في رجل بيقرأ في شادر جنب المسجد فحضرت صلاة المغرب فراح يصلي، ما سمعت صوتا أندى من صوت، والله أنا ما أعرف القارئ ده. فلما قرأ بسورة النصر وسورة الإخلاص، يا لجمال صوته. الناس اللي جنب المسجد من حلاوة الأذان جم، شفت حسن الصوت المطلوب منه إيه؟ يشد القلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان، قال له علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. يبقى حسن الصوت مقصود لذاته ولا مقصود لاستئلاف القلوب والتأثير فيها؟ فالمرحلة الأولى استئلاف القلوب والتأثير فيها، فجاءوا يصلي، ما بالك بالقرآن الكريم بقى. إذا كان الأذان حرك القلوب اللي ما بيروحش يصلي، راح صلى عشان صوت المؤذن الحل، ما بالك اللي يستمع للقرآن.
ما شاء الله. ومن صوت هذا المؤذن ذو الصوت الشجي الندي إلى هذا الاتصال من الدكتور وسام عبد الوارث رئيس مجلس إدارة قناة الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، الحمد لله على السلامة وكل عام وأنت بخير.
سلامك الله وأنت بخير.
واسمح لي أحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور شهاب أبو زاوي. السلام عليكم دكتور شهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. الحقيقة أنا فخور أن حضرتك على شاشة قناة الحكمة وقناة أعمال، وبشكر حضرتك على تكرمك بقبول دعوة الأستاذ مجدي شبانة مدير البرامج، وأشكره أيضا أن هو وفق أنه استطاع أن يتفق مع فضلتك على أنك تنير شاشة القناة في هذه الأيام المباركات.
أكرم نحن نفتخر بأننا في قناة الحكمة، ويكفينا أن نجلس هنا مجلس الأكابر الذين يجلسون على هذه المقاعد. والله فزادكم الله رفعة وسدد خطاكم وأنار طريقكم. اللهم آمين.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا على مباركة فضلتك لحملة جيل القرآن التي انطلقت يوم ما انطلقت بفضل الله بنية الرد على هذا المشروع الفاشل لمحاولة حرق نسخ من المصاحف في إحدى الولايات الأمريكية. فقررنا مع أخي الكريم الشيخ أشرف عامر صاحب الفكرة أن احنا ننفذ هذه الفكرة مباشرة على قناة الحكمة لتجميع ما يقرب من 1,000,000 مصحف لتوزيعها على كل منطقة فيها قصور في عدد المصاحف في دور المساجد أو في المعاهد العلمية أو في الجمعيات الخيرية أو في الكتاتيب. نحن نمد أيدينا للجميع أن نساعدهم بالأخذ والعطاء، يعني نأخذ منهم المصاحف لنكون سببا في عطائها إلى من يستحقها، وأتمنى أن حضرتك تقبل المشاركة في الإشراف على هذه الحملة.
بارك الله لكم، ونحن يعني خدام للقرآن الكريم نشرف بذلك. والله
الله يبارك،
ونتوجه مع القرآن حيث يتوجه. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم. اللهم آمين.
الله يبارك حضرتك. جزاك الله خيرا. وانا اسف لقطع يعني استرسال حضرتكم الكلام، لكن حبيت ارحب بفضيلتك.
سعدنا بكم،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، واسال الله لك الصحه والعافيه وأن يبارك بإذن الله تعالى في هذه الحملة المباركة التي بدأتموها، حملة جيل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد في هذه القناة المباركة التي دائما تقوم بهذه الحملات، والتي بدأت في الأصل للزود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله شيخي الكريم ما انطلقت هذه القناة إلا بنية خالصة من دكتور وسام عبد الوارث للزود عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ الحملة الثانية للحملة الأولى لرسامي الكاريكاتير الدنماركيين الذين حاولوا الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بها زاد أعداد المسلمين في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. فوالله ما يفعلوه ما هو إلا سبب لزيادة أعداد المسلمين وحب هؤلاء من غير المسلمين لهذا الدين ولهذا الكتاب ولنبي هذا الدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضيلة الدكتور أشكرك على قبول هذه الدعوة في المشاركة والمساهمة في حملة جيل القرآن، ونعود مرة أخرى إلى ما كنا نتحدث فيه حول يعني كيفية التطبيق لهذا الدين ولهذا الكتاب. كيف يمكننا أن نطبق كتاب ربنا على واقعنا الذي نعيش فيه؟
نعم صدقت، فبدأنا بمرحلة الترتيل. نعم. المصحوب بحسن الصوت.
نعم.
ولا نقف عنده، بل حسن الصوت ليحرك به القلوب.
الله أكبر.
يعني إذا قرأنا القرآن نحرك به القلوب، فإذا تحركت القلوب انسجاما مع حسن الصوت وروعة تلاوة الآيات تنفعل القلوب، فإذا انفعلت تثار فيها الأحاسيس والمشاعر والوجدان، حينئذ يحاول التدبر. تأتي المرحلة التالية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا حصل الانفعال مع القرآن الكريم بحسن الصوت وروعة التلاوة، فحصل التدبر والتفهم والتفكر، حينئذ ينزع الإنسان نحو الفعل.
نعم.
فالفعل حينئذ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فإذا رتلنا وقرأنا فاستمعنا وأنصتنا وتدبرنا وتفهمنا فعملنا وطبقنا وأصبح سلوكا لنا، ما الذي يحصل؟ ينتشر القرآن الكريم. حين سئلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. والخلق عبارة عن إيه أستاذ الفاضل؟
نعم.
سلوك.
نعم.
الخلق عبارة عن إيه؟
سلوك.
معاملة.
نعم.
الخلق عبارة عن إيه؟ عشرة. الخلق عبارة عن إيه؟ طريقة حياة. هذا هو الخلق كما أفهمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان طريق القرآن. تسمح لي بمثل أقوله؟
فضل.
في التطبيق وكيف كان سببا في دخول الناس في دين الله عز وجل.
ما شاء الله. الله
مثل أكبر. لفرد ومثل لجماعة. أما الفرد فثمامة بن أثال.
نعم.
ثمامة ابن أثال.
نعم.
ده كان سيد بني حنيفة. اللي كان عندهم الحنطة، القمح اللي بتعمل منه الخبز.
نعم.
يعني لما يمنع الحنطة الناس تجوع.
نعم. كبار المزارعين في قريش
خلاص بقى. يعني نعم. هو المتحكم في قوت الناس.
نعم.
ثمامة كان من أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما سفك دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ذهب ليقوم بعمرة، وكانت مكة ما زالت دار كفر، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومكة لما تفتح بعد.
نعم.
بينما ثمامة يسير في طريقه نحو أداء العمرة، عمرة شركية، ما هو كان. نعم. بيعملوا عمرة وحوالين الأصنام وكده، فأمسك به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قافلين من سرية جايين من مهمة، مسكوا ما يعرفوش مين اللي مسكوه ده، مسكوا واحد أسروه
ثمامة.
فلما ذهبوا ثمامة.
نعم.
ذهبوا به إلى المدينة فنوصلهم، قال تدرون من معكم؟ قالوا لا رسول الله، قال ثمامة بن أثال، أنتم مسكتوا رأس من الرؤوس الكبيرة. فقال قيدوه فربطوه إلى جنب سارية في المسجد. شوف بقى نبع صنع، عايز وريه التطبيق، عايز وريه الرجل ده ما شفناش، الرجل ده ما عرفش ديننا، الرجل ده ما عشرناش، لازم هو بني أحكامه، ثمامة بني أحكامه على النبي عليه الصلاة والسلام،
التي
على السموم التي غذية بها
في قريش. نعم.
من قريش ومن عوامل الدعاية السيئة.
نعم.
فلازم نخليه يشوف صح. فربطوه إلى سارية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحسنوا إليه، شوف. نعم. التطبيق بقى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير عادة بيبقى إيه؟ غير مسلم.
نعم.
فأطعموه وأحسنوا إليه. فجاءنا وسام قال يا ثمامة ما تظن ما عندك يا ثمامة؟ يعني أنت دلوقتي قاعد تفكر بقى تقتلت من أصحابي وعملت وتسب فينا وتلعن في ديننا ما عندك يا ثمامة؟ شوف ثمامة يعني أنت بتفكر نعمل فيك إيه. فقال ثمامة يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن طلبت مالا جمعت لك من المال ما شئت أفدي به نفسي يعني، وإن تنعم تنعم على شاكر. عندك ثلاث اختيارات أنا بفكر فيهم، إن قتلتني لك حق لأننا ما سفكت من دماء أصحابك، فدم بدم يعني النفس بالنفس، أو إن تقتل تقتل ذا دم يعني إن قتلتني تبقى قتلت العزيز الغالي عند أهله، تبقى قضيت على بلدي، لأنك لو قتلت واحد زي تبقى لا تبقى هزمتنا. لأن القائد الكبير لما يتقتل إيه اللي بيحصل للجيش؟ بينفرط عقده. فأنت لو قتلتني لك حق لأن أنا قتلت كتير من عندك، أو إن قتلتني يبقى أنت عملت عمل كبير وهزمت قومي كلهم.
نعم.
طيب وإن طلبت مالا جمعت لك من المال ماشي، ده أنا مجرد إشارة يجيبوا الذهب اللي عندهم كله ويفدوني لأن أنا الزعيم بتاعهم.
نعم.
والخيار الثالث إن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أطلقتني وتركتني
هكون شاكر ليك،
هكون شاكر ليك وصوني الجميل، وهو أدها.
نعم.
بالفعل النبي صام تركه. يوم ثاني قال له ما عندك أحسن لأسيركم، ما عندك يا ثمامة؟ قال له نفس الثلاث اختيارات، قال أحسن لأسيركم. جي في اليوم الثالث قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال له الثلاث اختيارات برضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا ثمامة،
الرحمة المهداة. نعم.
صلى لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام أكان محقا أم مبطلا؟
محقا.
محقا.
نعم.
القوانين الدولية تقر كده في زماننا.
نعم.
لو طلب منه مالا فدي أكان محقا أم مبطلا؟
محقا.
فهل يقتله أو يطلب منه مالا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب أن يسفك دمه، ولا يطلب أن يغتني بماله، ولا يطلب أن ينقذه من النار؟
يطلب أن ينقذه من النار.
ينقذه من النار. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام إن تنعم تنعم على شاكر. قال أطلقوا ثمامة. يدوبك طلع من المسجد، طلع بس من المسجد.
نعم.
فقال للناس ماذا يصنع من يريد أن يدخل دينكم؟ شبعني أحسنوا إلى أسيركم، لا لبسوه كيس أسود في راسه، ولا كتفوه مش عارف تكتفة زل أدميته، فقط قيدوه قيدا يليق بآدميته إلى جوار سارية مع الإحسان الكامل إليه واحترام يعني إنسانيته.
لم يدخل سجن أبو غريب
ولا غيره بقى.
ما.
فالمهم ماذا يصنع أن يدخل في دينكم؟ قالوا يغتسل ويشهد إلا الله ويصلي. قال فأين أقرب بئر؟ قالوا إلى جوار المسجد حديقة حائط من النخل. فدخل فاغتسل ثم دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تاخد قد إيه يا أستاذ محمد؟ قد إيه من الوقت؟ ربع ساعة؟
نعم.
خليها نص ساعة. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم
والله ما كان دين أبغض إلي من دينك. يتكرهي أكره الإسلام، فوالله لدينك أحب الدين إلي. نعم. يا محمد ما كان بلد أبغض إلي من بلدك.
نعم.
تكرهي أكره مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما بلد أحب إلي من بلدك. يا محمد والله ما وجه كان أبغض إلي من وجهك. شوف شوف الكفر وصل به لحد فين. فوالله لوجهك أحب الوجوه إلي. مسافة نص ساعة مجرد أنه شاف التطبيق.
نعم.
بعد ما كان أعدى أعداء الإسلام بلدك دينك وجهك كل هذه أحب الأشياء إلي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ورح قال الكلمة التي تفقدتها في سائر من أسلموا ينطقون بها. كل واحد لو فتحنا أي كتاب بيتكلم عن الصحابة يقول الكلمة دي. والله يا أستاذ محمد
الله أكبر.
ده لسه مؤمن بقاله قد إيه؟
دقائق.
دقائق. وشوف قالي بقى مرني بما شئت، يعني أنا جندي من الدقيقة ده هي. مرني بما شئت، إن شئت منعت عنهم الحنطة، إن شئت كذا. وذهب إلى كفار مكة وأسلم وأعلن إسلامه واعتمر عمرة على التوحيد، ثم أرادوا أن يضربوه فقال له بعض قال بعض كبراء مكة لا تضربوه، تدرون من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال، والله لو منع عنكم الحنطة الأمح لمتم جوعا. فتركوه. فقال لهم والله والله يا معشر قريش لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هو سر إسلامه إيه؟ رأى معاملة حسنة، إحسان. نعم. إلى الأسير. رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار معاه مرحلة الإيه؟ الإحسان، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
طبق معها القرآن.
والله يحب التطبيق.
طبق.
ده نعم. ده تطبيق مع فرد. فجاء من ورائه أمة بنو حنيفة.
نعم.
طيب تعالى في التطبيق مع جماعة. مشهد أخير هو في الموضوع التطبيق.
نعم.
لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولو سألت كثيرين من الذين أسلموا لوجدت أن إسلامهم سببه الأول حسن معاملة المسلمين لهم. الشيخ يوسف استس المشتهر في جملة من جمل قصة إسلامه التي استمعت إليها يقول إنه تأثر بالدكتور محمد عبد الرحمن في حسن معاملته لوالديه. يقول ده مسلم وأنا رايح أنصر ونصر المسلمين، هو بيعمل مع أبويا وأمي اللي ما همش مسلمين كده، يبقى الدين ده عامل إزاي؟ شوف بعد ما كان منصر بقى من أشهر الدعاء إلى الله عز وجل. يبقى إحنا بنقول
بقى مسلم.
ليه؟
نعم بقى مؤسلم.
بقى مؤسلم.
نعم.
الدعوة إلى الله عز وجل مواجهة مثل هذا الأمر بشيئين، تبليغ القرآن الكريم، ودي حملة المليون مصحف، وأرجو أن يكون الجانب الأكثر فيها جانب المصاحف المترجمة
إن شاء الله
حتى تصل إلى هؤلاء الناس
بإذن الله.
وحتى الذي يستطيع أن يشتري مصاحف مترجمة يشتريها.
نعم.
لا يستطيع أن يرسل بها فليرسل إلى حملة المليون، ويرتب من حملة المليون ليقويها. طيب الأمر الأول التبليغ هو.
نعم.
بوجوه شتى. طيب الأمر الثاني انتقلنا من التدبر بقى إلى الإيه؟ إلى التطبيق.
نعم.
لو رآنا الناس على مثل هذا الأمر والله لأسلموا تلقائيا، لكن احنا لسه للأسف ما زلنا بنحبف إيه؟ في مرحلة التطبيق قدام العالم الغربي. يعني الجماعة الغربيين لما يجوا عندنا من كل النواحي ينزلوا بلاد المسلمين للأماكن السياحية في أي بلد مسلم.
نعم.
خلاص دول معاهدين محدش يعتدي عليهم.
نعم.
لهم حرمتهم ولهم مكانتهم لا يجوز الاعتداء عليهم. طيب تخيل لما يجوا نوديهم المراقص والبارات، هيعرفوا عننا ايه في بلاد المسلمين؟ اي بلد مسلم من شرق البلاد الاسلام الى غربها، مش في اماكن سياحيه.
نعم. نعم.
سواء بتتكلم باللغه العربيه او غير، انا ما بخصصش بلد دون بلد.
نعم.
اما بينزلوا بياخدوهم يودوهم فين؟
في الاماكن
الاثار. نعم. ماشي، يتعرفوا على الاثار على تاريخ العالم.
نعم.
لكن بياخدوهم يودوهم البارات والمراقص برضه. طب ليه انا ما اديلوش مصحف هديه وهو نازل من الطياره في اي بلد مسلم؟ ده ديني ومهمتي، ده انا نائب عن النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ليه ما اديلوش كتاب يعرفه بالاسلام؟ ما هو ان انا ما اديتلوش غيري هيديله الكتاب الايه؟
الاخر
اللي بيطعن في الاسلام.
نعم.
ويقول هذا هو الاسلام. انا هو مش في مواقع على الانترنت مكتوب فيها تعرف الى الاسلام والناس تفتحها؟
نعم.
والناس عايزه تبحث عن الاسلام في جوجل يكتب الاسلام يطلع تعرف على الاسلام، واللي عاملينه منصرين
مواقع تنصيريه. نعم. نعم.
وجايبين ايات القران الكريم عاملين فيها ايه؟ ضربينها ببعضها، فالواحد بقى يقول لها هو ده الاسلام؟ لا، يبقى احنا لازم نسبق نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهؤلاء الناس ان لم تدركهم بالحق وتعرفهم به ادركهم غيروك بالباطل او شوهوا الحق امامهم. والله وانا في نيويورك مره في سنه من السنين في امريكا، حدثني استاذ جامعي اردني في نيويورك في الحاسب الالي مسلم، بيقول ان احنا عندنا الطلبه بيدرسوا في ماده من الدراسات الديانات العالميه، فبيدرسوا الاسلام والنصرانيه والهندوسيه واليهوديه كل الديانات كدراسه مقارنه.
نعم.
فكم من المقرر يدرسوا الاسلام، فالدكتور شرح لهم النصرانيه واليهوديه والبوذيه والهندوسيه والكلام ده وما شرح لهمش الاسلام. الطلبه قالوا انت ما شرحناش الاسلام ليه؟ لازم تشرح لنا الاسلام. كان الراجل ده الدكتور ده اللي بيدرس ماده المقارنه كان بوذيا وتنصر، فبيشرح ماده المقارنه وفيها الاسلام، فلما غاب عليهم اشتكوا للاداره ان ما شرح لناش الاسلام. فالاداره قالت له ما شرحش الاسلام. قال لا بس انا كنت بحضر لهم حاجات عرض وكده باور بوينت يعني. فحضر لهم افلام وقالوا لهم هاتوا الشاشه البروجيكتور اعرض اعرض. فالاولاد بيبصوا لقوا فيلم ارهاب. فيلم ارهاب ايه؟ ايام لبنان لما كانوا بيقتلوا بعض هناك ويدبحوا بعض، يمسكوا الواحد يجيبوا البلطه ويقطعوه كده، ايام الفتنه اللي صارت في لبنان.
نعم.
قديما ديا جاب لقطات منها، بيقطعوا واحد بيذبحوا امراه بيبقروا بطنها بيعلقوا واحد ومش عارف بيعملوا فيه ايه. فقالوا احنا قلنا لك ده محاضر، انت هتعرفنا النهارده على الاسلام كدين زي ما عرفتنا على الديانات الاخرى، انت جايب لنا فيلم ارهاب؟ قال لهم هذا هو الاسلام.
لا حول ولا قوه،
دول المسلمين بيعملوا في بعض كده. تخيل دي تساوي قد ايه؟ بدل ده ما يعمل كده احنا اللي نعمل بقى ونروح نعرض على الناس دي بقى.
نعم.
نعرض عليهم. يبقى التطبيق هو الجانب الاهم في المساله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. شوف دعا إلى الله أدي التبليغ.
نعم.
وعمل صالحا أدي التطبيق. بس أهم حاجة توقع.
الفعل. نعم.
لأن في ناس بيعمل كويس أو من المسلمين في أوروبا وأمريكا بس ما بيوقعش. أنا لو ما وقعتش على الورقة اللي أنا على العمل اللي أنا عملته وعملت حقوق طبع. مش بيقولك حقوق طبع محفوظة؟
محفوظة. نعم.
لو ما عملتش ده مش ممكن غير يسرقه ويقول أنا اللي عملت؟
ده أكيد.
أقدر أنا أوقفه قدام المحكمة وأقول له لا ده أجل. عملي؟
لا لا ما يحصل.
فتلاقي مننا كتير بيروح أوروبا وأمريكا وكل البلاد الأوروبية والأمريكية، يروح ويعمل عمل حلو فالناس تحس ما شاء الله إيه الأصالة إيه الاحترام إيه الأدب ده كله، فيفكروني يا جدعانة منه إن.
نعم.
ده يعني سلوك شخصي، المفترض يوقع ويقول انني
مسلم
من المسلمين. نعم. لو ما وقعش هيقولوا دي جدعانه امريكيه ولا جدعانه فرنسيه ولا جدعانه سلوكيه شخصيه. نعم. يبقى اهو القران علمنا ازاي نواجه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اثنين وعمل صالحا، ثلاثه ما تنساش توقع وقال انني
من المسلمين. من المسلمين. نعم بارك الله فيك الله واحسن الله اليك في هذه الحلقه التي اسال الله سبحانه وتعالى أن تكون مقبولة عنده بإذن الله تعالى، وأن تكون في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، ونحن في هذه الحملة المباركة لنصرة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا للزود عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنتم أستاذ الحديث في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لا يمكن أبدا أن يعني يمر الوقت دون أن نتحدث عن أم المؤمنين، أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي المحدثة التي علمت الأمة، وروي عنها كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف يكون الرد إذا كان هذا هو الرد بالقراءة والتدبر والتطبيق لكتاب ربنا سبحانه وتعالى على حملة هذا القس بحملة جيل القرآن؟ فكيف يكون هذا الرد لأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هذا الخاسر الخبيث؟ كيف يكون رد كل مسلم منا؟
والله إن القلب لا يحترق وإن الفؤاد لا يتفطر من مثل هذا السكوت على الطعن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبر هذه الفضائحيات، ولا أقول الفضائيات،
نعم،
عبر هذه الفوضويات غير المحترمة.
نعم.
يعني إذا كنا بنقول لحوم العلماء مسمومة، فما بالنا بلحم عرض نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إذا كنا نقول لحوم العلماء مسمومة، فما بالنا بلحم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لقد أخبر القرآن الكريم عن أمهات المؤمنين، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن السيدة عائشة عاصرت القرآن الكريم وهو ينزل، وعاصرت الحكمة أي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بها الله ويذهب عنكم رجسا ويطهركم تطهيرا، ثم بعد ذلك يلغ فاجر أثيم عربيد قطع الله دابره وصب عليه لعناته، ثم يلج في عرض السيدة عائشة. أنا من هنا أدعو إلى تسمية بناتنا بالعوائش، إذا كان في حملة المليون مصحف، نعم، أنا بدعو لحملة المليون عائشة.
الله أكبر.
فهذا يغض هو إحنا كما أخبرنا وكما قال الشيخ الضاري ربنا يديله الصحة والعافية، إن هناك كثيرون يعاملون على أسمائهم في العراق،
نعم،
وفي إيران يمنعون عمر ويمنعون أبا بكر ويمنعون التسمي من عائشة، ما فيش اسم عمر وأبو بكر وعائشة.
نعم.
فإحنا بقى نعمل إيه إذا كانت الأسماء بتغزهم؟ إحنا نعمل إيه في الأسماء؟ نسمي بس ما يبقاش اسم بس.
نعم.
يبقى عندنا عوائش كتير. أنا رجوت لو رزقني الله بنتا رجوت كنت سأسميها سمية، وكان في 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 نياتي ذلك.
نعم.
يعني سمية من السمو، وسمية لأنها أول شهيدة في الإسلام، فبعزتها وعفتها في زمن تنبطح فيه العفة،
رضي الله عنها
الله أن يستر بناتنا ونساءنا.
آمين. آمين.
في زمن يعني يعتدى فيه على جناب النقاب وجناب الحجاب وحرمة العفة، ويعلى من شأن الرذيلة والتبرج. أنا كنت عايز أسميها سمية لتسمو بأخلاقها، سمية لتموت شهيدة لعفتها وحجابها،
رضي الله عن
سمية. فقلت بعد ما رأيت الكلام القذر على السيدة عائشة، قلت لو رزقني الله بنتا والله لأسمينها عائشة.
أبدلت النية.
والله نكاية في هؤلاء الأشرار. وبعدين مش اسم عائشة بس، لكل واحد من اسمه نصيب. ينبغي أن نعرفهن بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا كانوا يطعنون على عرضها كذبا وزورا بهتانا، ويستغلون بعض الأحداث كموقعة الجمل، يستغلون بعض الأحداث، إحنا نبين التاريخ الصحيح فيها. نذكر قصة السيدة عائشة. يعني أول حاجة ممكن أذكرها السيدة عائشة وهي يعني في مرحلة السابعة من عمرها تقريبا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد الهجرة. شوف الكلمة عجيبة قوي. لما أراد الهجرة وتأخرت هجرته 4 شهور، يعني الصحابة كلهم هاجروا حتى استطاع أن يهاجر كل من يهاجر، أبو بكر كان يريد الهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا بكر انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فأبو بكر يعلف النقتين ويرجو أن يكون صاحبه النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
تقول سيدة عائشة في يوم من الأيام شديد الحر في وقت الهاجرة ساعة الظهرية والحر أشد، جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام متلثما متلفعا بثوبه، يعني مغطي وشه كده احتياطات أمنية بقى، ودخل من خوخة في بيت أبي بكر، يعني ما دخلش من الباب الرئيس، دخل من الباب الخلفي. يعني الله، فهذه عجيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال جاءنا وصلا في ساعة ما يأتينا فيها، لأن عادة ما بيتزوروش في الساعة دي اللي بعد الظهيرة، وجاءنا متلفعا ولم يكن يأتينا متلفعا، ودخل من الباب الخلفي ولم يكن ليدخل منه، يبقى أكيد في حاجة، ما جاء بك في هذه الساعة يا رسول الله على هذه الهيئة ومن الباب الخلفي؟ فقال يا أبا بكر أخرج من عندك، ده اللي أنا عايز أوصله بقى، أخرج من عندك، عايز أقول لك كلام سر. قال يا رسول الله إنما هم ابنتاي، إنما هم أهلك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
حديث في البخاري ومسلم اللي مش عارف ثم بيكذبوا البخاري ومسلم، آسف، ما بعتبروش بيهم. وهم أصح كتابين على وجه الأرض رغم كيد الكائدين، رغم حقد الحاقدين، شاءوا أم أبوا. ده مرجليوس نطق يا جماعة، مرجليوس المستشرق الإنجليزي اليهودي نطق وقال لي يفتخر المسلمون بعلم حديث نبيهم ما شاء لهم أن يفتخروا.
صلى الله عليه وسلم.
ده محمد أسد اللي هو ليوبولد فايز المفكر النمساوي أسلم وقال إيه؟ قال إن مفتاح نهضة المسلمين هي السنة النبوية. لقد أقامت السنة حضارة الإسلام خلال 13 قرن، أفلا تقيمه في عالمنا المعاصر؟ لقد قال إن القضاء على الإسلام هو إن القضاء على السنة هو انحلال الإسلام كله. الرجل فرحان. المهم قال شوف الكلمة سيدة عائشة. أبو بكر قال إنما هم أهلك يا رسول الله. فلو كانت سيدة عائشة مش هتبقى أهل النبي عليه الصلاة والسلام، كان حيتبرى منها ولا ما كانش حيتبرى منها؟ كان يقول له لا تقل ذلك. الواحد ينزل يقول له يا أبو بكر لا تقل ذلك، أنا أطلع عيشة دي هتطلع برا الدين، مش من أهلي. الله، هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح لما قال له النبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فأبو بكر بيقول له إنما هما أو هم أهلك يا رسول الله، أسماء وعائشة. فلو لم تكون من أهله لنزل الوحي يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي التي نزل فيها الوحي بالفعل فضيلة الدكتور، يعني هي التي برأها الله سبحانه وتعالى
نور. على نور حتى يرى أمثال هؤلاء الغربان أو بلاش الخفافيش لا يرون. سورة النور مش منورة عنيهم؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مسروق بن الأجدع من أشهر تلامذة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كان لما يجي حدث يقول لي حدثتني، وعلى فكرة كان مسمي نفسه مكني نفسه أبو عائشة ومسمي بنته عائشة. فيا من تحبون عائشة كونوا كمسروق بن الأجدع تلميذ عائشة، لما أحبها رضي الله عنها قال حدثتني حبيبة حبيب الله المبرأة من الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. دي ناس فهمة. أما الذين لا يفهمون فما لنا ولغباوتهم، ما لنا ولحقدهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليريحون من كلامهم هذا أو ليريحنا الله عز وجل منهم، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم، فإن لم يهديهم فليقطع دابرهم وليكف شرهم عنا.
إذن فضيلة الدكتور، الحملة الأولى هي حملة جيل القرآن، والحملة الثانية هي حملة التسمي باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، وزوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحبيبته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي هذا الوقت الطيب الذي سعدت أن أكون بصحبتكم فيه مع مشاهدي الكرام. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع طنطا. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأتمنى أن ألتقي بك مرات أخرى على هذه الشاشة المباركة بإذن الله تعالى.
بل ترجو، وإلا لو تمنيت لن أحضر.
لا
نرجو، لأن التمني يكون في المستحيل، أما الرجاء يكون في المتوقع حصوله.
نرجو منك بإذن الله تعالى أن تكون ضيفا دائما على هذه القناة المباركة، وهي كما ذكرت فضيلتكم في خلال هذا الحديث الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى له القبول، ذكرت أن الحكمة هي السنة، ونحن دائما ندافع عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشكرك شكرا جزيلا، وإلى لقاء يتجدد معك بإذن الله
إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم وبارك قناتكم وجعلها ناطقة بالحق خادمة له وَمُواجِهَةً لكل الأعاصيف لكل الأعاصير والعواصف، ونجاه الله تعالى من كيد الكائدين وحرس القائمين عليها والعاملين فيها والدعاة فيها، آمين.
جزاكم الله خيرا. وكما ذكرت فهي قناة حرس الحدود، وبهذه المناسبة ونحن نتحدث عن حرس الحدود يعني يطيب لي أن أقول لشيخي الكريم الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني كل عام أنت بخير ودائما بصحة وعافية، تعود كحرس حدودنا شيخي الكريم الشيخ أبي إسحاق الحويني كل عام أنت بخير. تقبل الله منا ومنكم ومن مشاهدي الكرام. وفي نهاية هذا اللقاء لابد أن أشكر كثير من القائمين على هذا العمل خلف هذه الكاميرات التي لعل في بعض الأحيان لا يراهم أو لا يعرفهم مشاهدي الأعزاء إلا من خلال الأسماء، ولكن والله إنهم لا يبذلون الجهد الجهيد لأن تكون هذه القناة المباركة بإذن الله تعالى شامخة مدافعة عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر على وجه الخصوص شيخي الكريم الشيخ مجدي شبانة مدير البرامج الدينية في هذه القناة التي أحسبها بإذن الله تعالى في موازين حسناتي الشيخ الدكتور وسام عبد الوارث، أسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية. كذلك مخرجنا الكبير أبو يوسف جمال عمارة وكل القائمين على هذه القناة وكل الفريق الذي يعمل في هذه القناة سواء في الإدارة أو في الإخراج أو في التصوير، كل هؤلاء القائمين على هذه القناة ليخرج هذا العمل بهذه الصورة التي تشاهدونها وترونها، أشكرهم شكرا جزيلا. وأيضا أشكر زميلي الفاضل الأستاذ أسامة خضر الذي كان معكم طيلة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك وبذل جهدا كبيرا وتحمل مشاق كثيرة حتى يرتاح مثلي في أول وثاني أيام العيد، أشكره شكرا جزيلا. وإلى الملتقى في بعد فاصل قصير مع شيخ جليل محبب إلى قلبي الشيخ هاني الحاج. مشاهدي الأعزاء فاصل قصير وأعود إليكم، وكما قلت أرجو ألا أكون ضيفا ثقيلا عليكم في نهاية هذا اللقاء. أشكر باسمكم جميعا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر فرع طنطا، وإلى الملتقى بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيد قد أتى.